البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، قولوا آمين. الله يرزقنا إن شاء الله جميع من حيث لا نحتسب، يرزقنا ويرزق منا نحن، نقول يا رب العالمين. اليوم مستمعينا في برنامجكم من داخل البيت بنرمس عن المبالغة والاهتمام في صحة عيالنا وشو الفرق بينها. طبيعي أن نحن نحاتي عيالنا ونستهم عليهم، هذا الشيء سبحان الله يكون فطري ومغروس في قلوبنا نحن كأهل. من ينولد الياهل ونحن نحاتي ونتروع عليه، نتروع عليهم من أدنات الدون. تبون الصدق، العيال مو بمجرد أفراد في العائلة، هم قطعة من الروح، هم أمل المستقبل، هم مصدر للفرح. عشان شي صحتهم، إن كانت صحتهم في أجسادهم ولا صحتهم النفسية، هي من أول مسؤولياتنا نحن. لكن بين الاهتمام والخوف هناك شعرة فاصلة يضيع فيها بعض الأهل للأسف، وما يقدرون يحاضون عيالهم بدون ما يبالغون في الاهتمام، ليتحول الحالة من الهوس ليتخلينا نشوف خلونا نقول في كل عطسة مرض وفي كل سعلة بوادر أزمة، وننقل هذا الخوف والمحاتاه لعيالنا. خص اليوم ويا وفرة المعلومات اللي نقراها في كل مكان من تحذيرات غذائية وأخبار صحية وقصص واقعية ونصايح طبية، واللي يقول لك هذا شفت هاي هذا الدواء زين، ويقولك هذا استوابة كذي، ويعطونك من هالوصفات ومن هاي الأمور ويفلخوبك زيادة. فهذا كله ينعكس على عيالنا، محاتاتنا الزايدة، خوفنا الزايد عليهم، حرصنا أن نحن ما نخليهم يعني شوية بس نفتش لهم المجال أنهم يربون الشيء، لا نقصيهم مقصة، نحاتيهم ونتروع عليهم من أدنات الدون ومن الهوى خلونا نقول. فنحن اليوم مستمعينا بنناقش هذا الموضوع ويا ضيوفنا ليه بيكونون ويانا، لكن إن شاء الله عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن المبالغة والاهتمام في صحة عيالنا وشو الفرق أم بينهن، متى يتحول الاهتمام المشروع والعادي اللي نحن ضارين عليه المبالغة ضارة لنا والهم. هل نحن كأهل نزرع الخوف أو المحاتاة هاي اللي نحن مستهمين بها على عيالنا، نزرعها في قلوب عيالنا ونفلخبهم بدورنا نحن؟ وهل هذا ينعكس عليهم باكر يوم بيكبرون؟ وايد عارف من العرب يستهمون على عيالهم بطريقة صدق مبالغ فيها، ما تتخيلون كيف. أعرف وحدة الله يذكرها بالخير، كانت عيالها يوم هم صغار تعقم الدنيا كلها، لا بس الصبي ما عقمته، أظني أنها كانت بعد تعقمه، يمكن أنا ما شفته. كل شيء يتعقمه في الحياة، حتى إنه وأن الجراثيم ما تصيب عيالها وما ييهم شيء، عيالها دوم يهدى بالشركة الله يحفظهم يعني من كل شر وضر، لكن هذا بسببه لم. فنحن طرحنا الموضوع هذا عشان نناقشه ويا المختصين، وضيفتنا الأولى الدكتورة عليا الشحي، أخصائي اجتماعي في اجتماعي أول في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وباحثة ومرشدة اجتماعية. مرحبا يا دكتورة.
مرحبتين استاذ، حصة حالك
بخير؟ الله يطول عمرك. ايش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله يسرك حالي، ربي عافيت ان شاء الله.
طول عمرك دكتورة. نحن نرمس اليوم عن المبالغة والاهتمام الزايد في صحة عيالنا، ونبغي نعرف شو الفرق بينهن، متى يستوي الخوف على صحة العيال مبالغ فيه.
سبحان الله، اللي يأتي على العوق على ميت المتميزة، لأن أنا كنت في فترة من الفترات صراحة الخوف المبالغ والقلق الشديد، كنت أنا مشكلة أنا شخصيا أعاني منها.
نعم.
أنا كنت واحدة اليوم الحمد لله رب العالمين عديت هالمرحلة، وفعلا مرحلة كانت للأسف خاطئة جدا، وهذا وأنا متعلمة ودارسة وعارفة، فالمفروض أن هالأشياء إحنا ما نقع فيها كأمهات للأسف يعني.
نعم.
متى يصير الخوف؟ يعني هذا شيء طبيعي أصلا، وهي محبة وحرص وخوف على العيال، لكن متى يصبح مبالغ فيه؟ يوم يتحول لهاجس يومي يمنع يعني يمنع الأهل من منح أطفالهم استقلالية. يعني تعرفين مكثر ما أنا خاف على ولدي، أسوي له كل شيء، ألبي له كل شيء، أجهز له كل شيء، فأنا شيء أمنعه من يكون مستقل، وخاف وأخليه خاف إنه يخوض أي تجربة بروحه.
نعم.
فشيء الولد يصير معتمد وانتكالي عليه، حتى اللعب، حتى تكوين صداقات، حتى أشياء تجارب جديدة، فيتم الولد دائما بسبب خوف أمه الشديد عليه أن يخوض أي تجربة أو يكون مستقل بنفسه.
نعم. يعني أنا طريت أني أعرف وحدة من الحرمات دكتورة، يعني أنا أقول بس ما عقمت عيالها، عيالها من يوم هم صغار هي طول الوقت تتعقم، أنه يعني جراثيم بيمرضون عيالي، أن يستوي عليهم شيء، وهذا الخوف. عيالها كبروا وما شاء الله الحين ريايل، الحين بنته شراتها تتروع من أدنات الدون.
فعلا فعلا هذا الشيء منتشر وواضح عندنا نحن، واللي تقولين فيه هذا فعلا مستوي، وأنا عارف مش واحدة وثنتين، حتى لدرجة أن الفلوس اللي مرجعها البقالة أو يرجعها هذا الخردة تعقمها بماي وتودنها بماي، تقول خدمة تدخليها ودنيها بماي وغسليها وبعدين يبيها الخردة.
لا
ما تجلس بإيدها، يعني مكثر ما هي وسواسية وتخوف فيها قلق وهالشيء.
نعم.
الخوف النمطي يضع الأبناء تحت أصلا ضغط دائم. أنا إذا أحس أن أمي دائما تخاف علي وتحاتي من كل شيء، بتم أنا ضغط أسوي ما أسوي، بكون متوترة، بكون عندي بعد قلة ثقة بالنفس، مليون في المية تكون عندي قلة ثقة بالنفس، لأن فعلا هذا شيء متوارث، وتحسين دائما هالشخص أصلا في قلق مستمر، حتى يبين عليه جسديا، يمكن في أحيان تكون في رجفة بالإيد، تكون فيها يعني مشاكل في النوم. ليش؟ لأنه قلق يحاتي.
صحيح.
يفكر مخه يشتغل دائما مش مرتاح.
نعم صحيح، من كثر المحاتاة اللي هلهم ازرعوها فيهم. يعني الحين وانتي ترمسين ياسا اتذكر المواقف اللي شفتها من كذا وحدة، والمحاتاة هذه الياهل هذا كبر ودخلوا في المدرسة ما حصلوا لهم ربع. ليش؟ لأن العيال اللي وياهم في المدرسة لا حجبودهم منهم، طول الوقت محطوط في شنطهم الوايبس والمعقم هذا اللي طول الوقت لازم تعقمون يديكم، بين الحصة والحصة قاتلهم لما ظهروا سيروا اغسلوا يدكم وردوا بعدكم حق الصف، لا تقبضون قلمكم إلا عقب ما تعقمونه. تعرفين استوت ما عندهم صداقات بسبب هذا الشيء اللي لهل زرعوه في عيالهم.
صح. وبعد بقولت عن نفس الشيء، ان الواحد ترى يتعلم بالملاحظه، لو ان الام بعد ما تقول حق عيالها خلاص نشوف امتي، شوف بيت نمط امتي بالبيت، فيتعلم ينزرع هالشيء فيه، يشوف انهم دائما قلقه، دائما متوتره، دائما تبالغ في الخوف، يكتسبون انماط تفكير نفس تفكيرها، يصبحون اصلا اكثر عرضه لتطوير القلق عندهم. يمكن الام قلقها لدرجه معينه وتقدر تسيطر، اما يمكن هي تخلي ولدها يوصل لدرجه انه يستوي عنده رهبه غير مبرره من الحياة اليومية العادية.
نعم.
مثلاً بقولت يعني مثال دام تذكرتي مثال، مثلاً الكافتيريا.
نعم.
يعني الكافتيريا الناس تأكل منها عادي، الولد بيطلع مع ربعه، ظهر مع ربعه، لا 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 شو تأكل من كافتيريا؟ هذا وصاخة وزيت مبايت وخياط ولا وما يغسل إيدهم وما يلبسون قفازات وما أدري. فعلاً في بعض هاي في بعض الجوانب صحيحة يمكن تكون، بس إنه يصير إنه ما يأكل أبداً من المطاعم، ما يأكل أبداً كثير. ليش؟ لأنه ما دائما تقول وصاخة، ما في رقابة، ما في ما أدري شو، لا ده أكل برا. فالولد يتم طول اليوم عادي يكون ما أكل أي شيء، إذا ولدت طالع مكان أو مهمة أو سير بعيد عنك مش ببيت، كيف تبين يأكل؟ كيف تبين يعيش حياته اليومية؟ كيف يكمل؟ يعني ما يأكل أبداً.
صحيح.
الولد أبداً واصل لمرحلة إنه ما يأكل أبداً أي شيء مع ربعه إلا لازم يرجع يأكل في البيت، هذا لا حرام. هي دمرت ولدها، خلتها يدخل في حالة من القلق الشديد اللي يحتاج لحتى تتدخل من إنسان مختص.
نعم، وتلقينها دكتورة بعد طول الوقت تدور المعلومات والنصايح، خصوصا انتشار المعلومات الطبية في وسائل التواصل الاجتماعي، تلقينها طول الوقت تدور وتجرب في عيالها. فكيف نقدر أو تقدر هي كولية أمر أنها تميز بين النصايح المفيدة لعيالها والنصايح الغلط اللي تزيد من خوفها وخوف عيالها؟
طبعا أول شيء والشيء الأساس أنها تعتمد على الجهات الرسمية اللي مثل وزارات الصحة، المنظمات الطبية العالمية. ما تروح تأخذ لك من تيك توك أو تأخذ لك من إنستغرام إعلان أو أي شيء وتقول لا هذا قالوا زين، هذا الجهاز أنا بحطه حق عيالي، هذا لا هذا مطهر بيبة، هذا الدواء بستخدمه يرفع المناعة ويحافظ. لا، اعتمد على الجهات الرسمية يوم تعلي عن شيء أو حتى انتشار وباء ما وباء، ما بأخذ الكلام من قيل وقال من وسائل التواصل العادية، لا من جهات رسمية. وأتجنب أخذ النصايح من حي الإنسان مش مختص ولا دارس ولا فاهم، أخذ النصايح من إنسان مختص ومرشد وواعي عنده شهادة اللي على أساس ينصحني ويعطيني النصيحة.
نعم صح.
أستشير الطبيب المعالج.
نعم.
ما أروح عند أي طب إنسان أنا أقول شو رأيك أنا تي أعاني تعطيش نصيحة، ليش على أساس أعطيت هاي النصيحة أصلا؟ إنسان مش مختص ما عنده المعرفة الكافية فما راح يعطيك النصيحة الصحيحة اللي أنت تحتاجين إليها.
نعم، يقول لك دكتورة اسأل ميرب ولا تسأل طبيب، وهاي يمشون عليها العرب.
يمشون عليها في بعض الأشياء بس هو يعني إحنا ما نقول لك لا، يعني في بعض الناس بتخوض تجارب بس تخوض تجربة بنفس الأسلوب. هل أنت ولدت اليوم الله على الشرع أنه مرضى نفس مرض هالإنسان اللي جرب؟ هل نفس عمره؟ هل نفس ظروفه؟ هل نفس لا طبعا نختلف. هذا قبل، أما حاليا نحن ده احنا مقننين بوزارات صحة بجهات عالمية، يعني لازم احنا نرجع لها بالأساس.
نعم. إنزين، شو الخطوات اللي لازم نسويها حتى نسيطر على خوفنا على صحة عيالنا خص؟
أول شيء لازم يكون عندنا توازن بين الحماية وترك مساحة الاستقلالية للعيال. يعني أنا أنبهى في بعض الأمور اللي فعلا تحتاج للتنبيه بس أعطيه مساحة أن يكون مستقل في ذاته، وأثقف نفسي من مصادر موثوقة، أنا أطور بنفسي، أنا أشوف راجع نفسي إذا حسيت عندي أنا مثلا خوف زايد، أحضر محاضرات، أشوف يعني وسائل توعية، ما شاء الله الدولة مش مقصرة والمراكز التدريبية مش مقصرة من هالناحية. وبعد أشوف ممارس تقنيات الاسترخاء، إذا أنا إنسان من نوع اللي وايد أكل بعمري وايد يعني دايما استرست ودايما خايفة ودايما أحس بالضربة، أشوف تقنيات الاسترخاء، الوعي الذاتي، أمارس رياضة، أطلع من الجو، أنا أطلع نفسي عشان أنا ما أثر على جو بيتي، ما أثر على عيالي، ما أثر على ريلي في البيت ولا حتى في محيط العمل. نفس الشيء إنسان القلق ينشر ثقافة القلق في المكان اللي هو فيه.
صحيح.
وبعدين أعطي العيال ثقتهم وقدرتهم بنفسهم، أعطاهم فرصة للتعلم التجربة، خلوا ولدك يطيح عشان يتعلم. وإحنا هالشيء مارسة دائما كمختصين حتى في بيئات العمل حتى مع أصحاب الهمم نفس الشيء، خلي ولدك يتعور شوي العوار البسيط عشان يعرف إن هالشيء عوره، كيف بيعرف إن هذا خطر، كيف بيعرف إن هذا، خلي يطيح مرة ما برد يسويها. الطفل العنيد كيف بدي تصلحين سلوكه؟ خلي يمارس، خلي يعيش التجربة عشان يعرف ويتعلم.
نعم.
هاي الصراحة أنا يعني أشوف أهم النقاط اللي الخطوات اللي لازم إحنا نسويها يعني، واستشارة المختصين في حالة إن إذا أنا شفت الشيء زاد عن حده.
نعم.
ما أروح لأي إنسان ثاني، إنسان مختص هو اللي بيقدر يساعدك، إنسان مش مختص عمره ما راح يساعدك.
نعم، نحن نقول الله يعين الأهل اللي عندهم هذا الهوس، أنه يعني يحاولون قد ما يقدرون أنهم يقللون من هذا الشيء وراجعون عمارهم ويحاولون أنهم يعني يسهلون على عمارهم، هم تراهم صعبين الحياة راحين على عمارهم بهالشيء.
صح، إنزين، وايد إنزين. وفي نصيحة بعد أن الختام يعني قبل ما نختم جلستنا ولقائنا.
نعم.
أختي حصة أبا أقول حق الأمهات، القلق والخوف شعور طبيعي، هو إنسان يكون كل أم.
صح.
وهاي الفطرة الإنسانية من رب العالمين، لكن خطورته متى تستوي؟ يوم يصير عند الأم أسلوب حياة، خلاص أنا أصير قلقة من أي شيء. يعني أنا إنسانة عيني على ولدي طول الوقت، أنا مثلا أبوي رمسني أنا عيني على ولدي وين راح؟ وين راح؟ بيطيح لا لا بيتحور لا لا، فالولد يخاف يمشي، يخاف يخطي خطوتين بسبب صراخي لا لا بيطيح لا لا بيتحور لا بيدق بالطاولة. فهذا أصلا هذا الخوف أنا ورثته بنقله حقه، فبيقوم شو بيسوي؟ ردت فعل إنه ما بيمشي، قاعد خايف إنه يخطي هالخطوة. فدائما أقول حق الأم منحي نفسك فرصة إنك تنفسين تطمئنين، إن اللي كاتبنا الله بيصير. ودائما حتى إذا شيء أنت ما تدركيه اليوم تدركيه باكر، حطي حدود لخوفك وقلقك ولا تسمحي أفكار تحاصرك. إن شيء بيستوي توكل على رب العالمين، حط التوكل دائما، يعني يقول حط الرحمن بين عيونك، دائما أهلك يقولون.
نعم صحيح.
فدوم تكوني سند لنفسك قبل أن تكوني سند لغيرك يعني.
نعم
صحيح. ودوري عن أسباب توازن بين مسؤوليتك وحاجتك أنت كإنسان للراحة، لأن سلامتك الداخلية هي أثمن شيء تقدمينه.
بالضبط.
فإذا أنت مرتاحة بتنتقلين الراحة لعيالك. صحيح. القلق عمره ما راح يفيد حد.
نعم.
ولا راح يغير شيء. وتوكلوا على الله.
جزاك الله خير يا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرت.
جزاك الله خير وشكرا على الاستضافة على ميت المتميز، يعني مواضيعكم صراحة جدا مفيدة وأتمنى الكل يستفيد منها إن شاء الله بإذن رب العالمين.
الله يطول عمرك يا مرحبا يا دكتورة.
يعطيك العافية. شكرا.
ومن يقول شكرا. يقول
الله يحفظكم. مع السلامة.
ومن يقول يا مرحبا. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة عليا الشحي، أخصائي اجتماعي أول في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وباحثة ومرشدة اجتماعية. نحن بعدنا إن شاء الله مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. نرمس اليوم عن المبالغة والاهتمام الزايد على صحة عيالنا. نحن نقول طبيعي أن نحن نحاتي عيالنا ونستهم عليهم، وهذا الشيء سبحان الله يكون فطري ومغروس في قلوبنا نحن كأهل. من ينولد هذا الياهل ونحن نحاتيه، نحاضيه، نستهم عليه، نتروع عليه من أدنات الدون، نباله كل شيء عدل، نبى صحته ما يجي شيء من الأمراض. الله يبعد الأمراض عن الجميع يا رب العالمين. لكن كيف نحاضي عيالنا بدون ما نكون مبالغين في هذا الشيء؟ فنحن بنعرف هذا الشيء ويا ضيفتنا الثانية الأستاذة هند البدواوي، مستشارة نفسية. مرحبا يا أختي هند.
حياك الله. صباح الخير.
يبقيك. صباح النور والسرور. بنعم الله يطول عمرك. إيش حالك؟ عساك بخير.
خير ونعم الله يسلمك يا رب.
طول عمرك. نحن اليوم نرمس عن المبالغة الزايدة على صحة عيالنا، كيف ينعكس الخوف الزايد على صحة عيالنا على العلاقة بين الأهل والياهل نفسه؟
والله سؤالك لا كأكثر عن شق.
نعم.
أول شيء إذا بنتكلم عن العلاقة أو بنتكلم عن الصحة، الخوف الزايد دائما يسبب، الخوف الزايد الغير طبيعي.
نعم.
دائما يسبب ارتفاع مستوى التوترات في العلاقة، وارتفاع مستوى التوترات اللي تؤدي إلى الإصابة بأمراض.
نعم.
100%. لأن الخوف الزايد هو عبارة عن توقع شيء مش موجود، فيصير الإنسان خايف من المجهول، متوقع أشياء في رأسه وقاعد يبني عليها على حسب معايير بسيطة. والله حرارة ارتفعت شوي، زكم ردلي مدري، في عنده احمرار في وجهه، احمرار في إيده، أبتدي أدخله في دوامة معينة من غير ما أدور على الأسباب. فالخوف الزايد يسبب قلق، بالتالي توتر، بالتالي تصرفات تكون فيها نوع من خلينا نقول الشدة والحدة، فبالتالي تأثر على العلاقة، تزيد من مستوى التوترات. وإذا ما كان في مرض بيصير عنده مرض بطريقة ما، لأن أنا أخلي جسمه مستعد للمرض، أخلي جسمه يرتفع عنده الكورتيزون، فإذا ارتفع عنده يبتدي الكورتيزون يخلي الجسم في حالة دفاعية، يا أنه يقاوم ويدافع يا أنه يهرب، فبالتالي يصير عنده نوع من أنواع الخربطة الداخلية اللي ممكن تأثر على صحته بشكل عام.
نعم. إذا كان الأبو ولا الأم واحد منهم مستهم ويحاتي ويبالغ أزيد عن الثاني، كيف تكون العلاقة هنين بينهم؟
قبل كل شيء ما بيكون فيها هدوء.
نعم.
ومن ثم بيصير فيها حدة، ومن ثم بيصير فيها مراقبة ومتابعة وضرابة ونرفزة وعصبية طول الوقت. وفي شيء ثاني، ان احد الاطراف، اوكي خلينا نفرض ان واحد هو بطبيعته انسان يحاتي ودائما مهموم وشايل الهم في كل امور الحياه سواء صحه او غيره، والطرف الثاني متوازن يعرف يتعامل مع الامور بطريقه عقلانيه وهدوء وتسليم الى الله والى اخره، في شيء يخلي الطرف اللي هو دائما محتد يحس ان الطرف الثاني مهمل. وتوصل رسالة أنه مش مهتم، وتوصل رسالة أنه مش هام منه أمري. يعني خاصة لما نتكلم عن علاقة الأزواج بينهم وبين بعض، ما بين رجل ومرأة، ومستوى خلينا نقول المستوى الحساسية الموجودة عندهم كذكر وأنثى، فما بالك عاد لما يكون شخص شخصيته أصلا هو مهموم، أو إنسان يبالغ في الأمور، أو إنسان يأخذ الأمور بحيطة وحذر زيادة عن اللزوم، تخلي يحس أن الطرف الثاني مهمل أو مش مهتم في مشاعري. فهو أصلا الإنسان القلق يكون عنده مستوى التوتر عالي جدا، يكون عنده مستوى الحساسية عالي جدا، فينظر للأمور بنظرة جدا ضيقة، لأنه متوقع الشيء السيء، أو متوقع الضرر اللي ممكن يصير، أو متوقع المرض، أو متوقع الخسارة، أو متوقع شو ما كان من المشكلات والتحديات الحياتية. بينما الطرف الثاني هو يعرف أن في مشاكل موجودة أو مشاكل ممكن تصير، بس عنده مرونة نفسية قادر يتعامل معها بأريحية، فما يكون توافق ما بينهم، فتصير الخلافات والصراعات والاختلافات، فتصير المشاكل وتتفاقم من خوف على طفل إلى تهديد علاقة أو استمرارية العلاقة بهدوء واستقرار.
نعم، شو العلامات اللي تدل على أن اهتمام الأهل ظهر عن الإطار اللي الطبيعي خلينا نقول، واستوى هم على كل أفراد العائلة مو بس على العيال؟
المبالغة، وبعد مو بس المبالغة، يعني أنت من العلامات أن أنت تكون مبالغ لدرجة أن أنت بس مجرد أن الحرارة شوي مرتفعة، أول ما دخل من نزل من الباص دخل للبيت مثلا بعد المدرسة، حرارة مرتفعة، لا أنت حران، أنت فيك شيء، ما قلت أنه ممكن تعرض للشمس لفترة، ومن فترة الباص البرودة مش كافية، يعني ما حطيت المسببات الطبيعية، لا أنت أكيد فيك حمى، يقول الجهاز قيس حرارته، لا بودي المستشفى، لا يمكن هو حار، يمكن وجهه أحمر لأنه كذا، يمكن في حمى داخلية، أبتدي أنا أتوقع هالأشياء. فلي سوي، يا أما أني أبالغ في الأمور فيصير توترات عالية جدا، هذه من العلامات، يا أما أني الثاني أن الطفل يستغل هذا الشيء ويبتدي يستمرض ويحسسك فعلا أنه هو مريض، لأن أنت اللي عطيته هذا الإيحاء، أنت اللي خليته يوصل أنه يرسم صورة عن نفسه بالشكل اللي أنت زرعته فيه. نحن ما نقول ما نحاتي وما نخاف وما يكون عندنا علامات من الاهتمام، لكن المبالغة فيها دائما هي سلاح ذو حدين، يا أما يخليني أنا أستخدم أسلوب خاطئ في التعبير، بالتالي تصرفات خاطئة تأثر على سير العلاقة وتأثر على حتى صحة العلاقة وجودتها، أو أني أسبب للطرف الثاني استغلال، خاصة الطفل ممكن هو يستغل مشاعري ويبتدي هو يلعب في المشاعر بناء على توقعاتك أنت كأب وأم.
نعم، إنزين كيف نقدر نخلق توازن بين الرعاية الصحية للعيال وأن نحن نعطيهم حرية التجربة والغلط؟
حلو، احنا عارفين ان في معايير ثابته، ان احنا نطعمهم، ان احنا مثلا نعطيهم الاكل الصحي، ان احنا نوفر لهم الجو، البيئه المناسبه، البيئه النظيفه، اذا انا قمت ووفرت كل المعايير خلاص هي اولا واخيرا نتركها لله، وما يعني ما بيصيبنا، قلنا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فبالتالي ايمان بالقضاء والقدر ان ما بيصيب هالانسان مرض، خلل، اختلال، مشكله الا بامر من رب العالمين، لكن دامك انت اخذت بالاسباب لا تتوقع الشيء السيء، دائما وابدا خذ الاسباب اللي انت لازم تسويها. انا عارف ان هذا عنده حاله خاصه، مثلا حاله مرضيه خاصه، اضطراب معين، شو الاشياء اللي لازم اوفرها في بيئتي انا، في اكلي، في صحته، ادويته، وقت الدواء والى اخره. اذا انا قمت اخذت بالاسباب ما يحتاج ان انا افكر في المجهول واخاف منه، لانه بيضيع علي اللحظه هاي وبيزيد المشكله وبتتفاقم اكثر واكثر، لانه ما بيقدر يسيطر عليها في مرحله من المراحل، بتتحول من موقف عارض الى حالة دائمة، وممكن يوصل لاضطراب أو مرض نفسي، يوصل لأحد الأطراف بسبب التوترات العالية والجو المشحون اللي دائما عايشين فيه في البيت.
نعم، متى يحتاجون الأهل للدعم الخارجي حتى أنهم يقللون من خوفهم اللي ما له لازم نحن نقول على صحة عيالهم؟
عندنا مثلا يقول جهز الدواء قبل الفلعة.
نعم،
مش مشكلة أن أنت يكون عندك خبرة سابقة قبل الله أنت تدخل في هذا المحك. مش غلط ان انت تقرأ وتبحث وتبحث عن المساندة من قبل لا تحدث المشكلة، من قبل لا تدخل في حياة زوجية، من قبل لا يكون عندك عيال. مجرد ان انت تعرف ان انت مثلا داخل على مرحلة مدارس، داخل على مرحلة تغيير في الجو، مثلا فصل الى فصل ثاني والى اخره، بيئة مختلفة، احتمالات كلها واردة. اقرأ، ابحث، اسأل، استشير اختصاصيين. والحين الاستشارات صارت كلها تقدر تسويها عن بعد، تقدر تروح لمراكز متخصصة. فالدعم دائما وأبدا نحن نحتاجه، لأن نحن ما أتينا من علم إلا قليلة. مهما كان عندنا علم وخبرة، بعد يظل في أشياء كثيرة تظهر نحن ما لنا خبرة فيها، فمش غلط نحن نستشير. فالدعم ما له وقت. وجهة نظري دائما وأبدا نحن محتاجين لدعم الآخرين والمتخصصين، على أساس ما ندخل في دوامة إحنا بغنى عنها.
نعم، نصيحتك أستاذة هند قبل ما نختم وياك للعرب أو للأهل اللي عندهم هوس في صحة عيالهم،
شو الفائدة من وراء الهوس أو القلق الزايد عن اللزوم؟ هاي اسألوا نفسكم هذا السؤال.
نعم،
شو اللي استفدنا؟ شو التبعات اللي تبع اللي جت من بعدها؟ شو التصرفات اللي تصر؟ ليش نقول نسأل هالسؤال لنفسنا؟ يا أب يا أم يا أي واحد مثلا مسؤول عن تربية وممكن يكون عنده هاي المشكلة في حياته، شو الفايدة لما تسأل نفسك هالسؤال؟ أنت ترفع عندك مستوى الوعي، وبالتالي متى ما ارتفع مستوى الوعي، متى ما دورت على الأشياء اللي تحقق لك التوازن والحياة بجودة أعلى.
نعم، الله يحفظ الجميع. نحن نقول والله يديم على العيال وعلى الأهل وعلى الجميع نعمة الصحة والعافية. أنا أشكر مداخلتك ويانا أختي هند، بيض الله ويهج وما قصرتي.
حياكم الله، الله يحفظك،
طول عمرك يا مرحبا. مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة هند البدواوي، مستشارة نفسية. نحن بعدنا إن شاء الله مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لي سارحين تخلصون أشغالكم، لي تسمعونا من رادة وسياييركم، ولي تسمعونا من رادة وبيوتكم، ولي تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عمركم، الله يحفظكم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم ويوفقكم. وأقولكم لا تنسون تشربون ماء، الحر أبوي بعده حالف، ما يظهر لين يشوينا، استغفر الله العظيم. نحن نقول الله يجيرنا من حر جهنم. اي والله، الله ييبك يا البراد وييبك يا الشتاء ويرزقنا الحياة يا رب العالمين. أرد مستمعينا الموضوع حلقتنا لليوم، واللي نرمس فيه بين المبالغة والاهتمام على صحة عيالنا، وكيف نوازن بين هذا الشيء، كيف أن نحن نقدر نخلق توازن بين الرعاية الصحية شرم ما يقولون للعيال، وأن نحن نعطيهم حرية التجربة. اللي تقولك والله ما باه يلعب في التراب عن يمرض، ما باه يصك شيء عن يمرض، لا حد يدقه عن يمرض، التملك في والوال والتملك مستهمة على هذا الصبي، تقول ما حد ياب عيال غيرها. الله يبارك لها في عيالها، لكن ما بجدي يبوكم الصبي طفر ما دان عمره، انتوا لا لا تسوون لا تسكون، واغسلوا الشيء وودنوه في محار وطبخوه، مو بالله ودنوه طبخوه في محار. المرضعة مسكين قبل لا يشربها تنغسل يمكن 55 مرة يا انها 80 مرة، وخلاف يتسوى لحليب كده مات مليوع، ما يسوى عليه يا ابويا. الحين هي مغسولة المرضعة ومحطوطة وكل شيء امورها طيبة، لكن لا، بعدش نشي وغسليها، ويوم بتغسلين هلبسي قفاز، ويوم بتلبسين القفاز هذا غسلي مرة واحدة وعقي والبسي بعدش غيره. حشا يا ابوك، بتي لأمراض غصب هذا الصبي من كثر ما انتي مسوي تبه كذي. والله وايدات انا عرفن كذي ما يتوازن، تبون الصدق ما داني تيلس ويان تحسس شنك انتي وصاخت الدنيا كلها عزكم الله في هاي في هالشخص. هي انتي شو تسوين؟ لا يا 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 والله ما داني، لا كيف تقدرين؟ شو اللي كيف تقدرين ويا ترى ما ما في شيء، بس تغسلين المرضعة مرة واحدة ولتش هذا ما تبدلي له، زين ترى متلبس ما في شيء، لا لازم أسوي له ما أدري شو، لازم ألبسه ولازم أحط له ولازم أعقمه، أشب عليه دبة ديتول عشان تستريحين، أظني أنك ما بتستريحين لازم أصب عليه دبة ديتول، هي ما وبلت بونص غالي الديتول بعد، هذا فتم كل يوم والثاني كم مرة بصب عليه هالصباي ديتول، هي كان بعد يالس في ميلسة، يي تعال طالع شو يسوى بالميلسة، هي لحقها عطوه بسكوت وخاست شوي الميلسة، شلوه بسرعة نظفوه عنتي عنتي الجراثيم وعن ما أدري شو يستوي، وهذا يا بوي أقولكم المرض بيهم غصب والله، ما يتوازى ما تتوازى هاي اللي كذي، وعاد نياك ريال استغفر الله العظيم ما أبغى أقول والعثرتين لأنها شد يكون عن الحرمة يسامحوني الرياهيل، لكن أنا أطري اللي وايد عندهم هاي المحاتاة المبالغ فيها، هي واحد من العرب يخبروني عنه بعد شي عفوان الله ما يتوازى ما يتوازى، كل عنده عن تمرضون عيالي عن تسوون بعيالي عن تحطون لعيالي ويحاتيهم، لا يوديهم عند العرب عن حد يعاديهم، أنا سمعوا عند حد مريض في البقعة الفلاني في راس الخيمة وهم في بوظبي بيخشون عيالهم يقولون ها عني لحقنا الفيروس، ما حد ياكم، يتم صبي متروع طول السنة صبي يالس في البيت، يوم واحد أظن يصير يدرس، هي ما يتخلى عن حد يعاديه ما يتخلى حتى يسوي صداقات، هذا الصبي يتقاشرون على عيالهم، العرب اللي من هذا النوع يتقاشرون والله على عيالهم ما يسوى عليهم، والعيال بعد أرواحهم يدورون سبب تبون الصدق، شوي زيد عليهم الشيل أنت أنك أنت تحاتيهم ولا تحاضيهم ولا وفديتك علني ما عدم شو استوى عليك اسم الله عليك، ما خلاص غدا خبزة في لبن الصبي والله ما يحترج ولا يصير بقعة، ايه عندنا وعندكم خير، مرة ما تيسر تقولهم شيء، بخبركم أنا سالفة البارحة بس راح الدوام وعندي بنتي العودة مريضة ومعطايا إجازة من الدختر أنها ما تصير محمومة ويأتنها لي هدا هاي، قالت الصغيرونة يوم أصبحت الصبح قالت والله أنا مارو مصرط وحلجي يعورني وبلاعيمي ما أدري شو بلاهن، وتمت تحوس يعني أنها ما تبصير المدرسة، وأنا عارف أنها بخير الحمد لله ما فيها شيء، قلت لها ما في شيء مايا بخير أنتي يلا عشان تسيرين، قلت لها أنا براي درب بسير الدوام وأنتي بتأخريني، المهم أنها يت العارة وقالت منو يقول يا المدرسي يا ما سير، وصاحت تلحقني لين الموتر وتوقف وعيونها أقولكم ممزورة دموع كيها تمتزر دموع وتنشب وتقول لي يوم ما تهتمين على بنتك ويوم بنتك تمرض ولا تدرين عنها ويوم أنا مريضة ما تهتمين علي ولا تخليني أغيب عن المدرسة، يا بنتي ما في شيء أنت بخير الحمد لله، لا ليش خليتي العودة ما تصير المدرسة وأنا أسير وليش أنا أسير وأنا تعبانة، أقول لك حلجي عورني حلجي، عطتني موشح هالطول، تحرون أني لقيت لها البال ولا سمعتها حطيت الموتر على الريوس حطيت الموتر على الريوس ويت انطحن وروحت، يوم خلاف سويت لهم تليفون وأنا في الدرب قلت علومها، قالوا شو سوت ابنه ما خلت عنا كلمة، قلت الزين الأخير قالوا لا ركبت الموتر وسارت المدرسة، قلت يا حيها يعني ما عرفنا لكم نحن أن بالغنا شوية هذيلا ما ينعطون وي وإن شوي قصرنا قالوا والله ما تهتمون علينا، بعد العيال رواحهم يبقى من يصاديهم الله يبارك فيهم، فإحنا نقول هلا هلا في عيالكم، أبويا المحاتاة محن لا بد منها، لكن أنتوا تعرفون وسبحان الله لادم يحس أن الولد هذا بخير وسهالة، لكن أنك أنت زيادة عن اللازم تهتم بتوصل لمرحلة أنه روحه هذا الصبي يقوم يوسوس، أنت هني بتعقد هذا الصبي باكر بتظهر للمجتمع ما عنده حتى شخصيته مهزوزة، فهلا هلا في عيالكم وهلا هلا في عماركم قبل عيالكم، والله يديم علينا وعليكم وعلى عيالنا وعلى الجميع يا رب العالمين نعمة الصحة والعافية، نحن بعدنا إن شاء الله مستمرين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
تستضيف إمارة الشارجة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات مؤتمر نحن الاحتواء العالمي 2025 بمشاركة 152 متحدث من 72 دولة يمثلون نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار في مجالات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية. بنعرف أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع ويا الدكتورة أسمى الدرمكي مدير فرع مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية تشلبة، نائب المدير العام بالفروع الوسطى والشرقية. مرحبا يا دكتورة.
حياكم الله. مرحبا بيك
ويبقيك. إيش حالك؟ عساك بخير.
بخير وعافية ربي يخليك.
طول عمرك. في البداية لو تعطينا نبذة عن المؤتمر وأهم القضايا اللي تم طرحها.
نعم، المؤتمر عبارة كان عن منصة فيها تبادل الأفكار والآراء والتجارب الناجحة لجميع المناصرين الذاتين على مستوى العالم. وشاركنا أكثر من 72 دولة وكانت هناك أكثر من 59 جلسة. الجلسات كانت مختلفة من ناحية من يقدمها، كان في بعض الأسر، فيها المساندين، فيها العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. شاركنا يمكن أكثر من 125 مؤسسة سواء كانت خارجية أو داخلية. ويمكن أهم البرامج أو المحاور الأساسية التي تم التطرق لها اللي هي الدمج المجتمعي والأكاديمي، لأنه يعتبر الدمج المجتمعي يمكن يعاني منها كثير على مستوى العالم في من ناحية الدمج. دعم الأسر، تناولنا أيضا قضايا مثل التمكين في سوق العمل وخاصة التوظيف، والتوظيف أيضا يعتبر من ضمن الإشكاليات اللي عانوا منها ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة الذهنية. تناولنا جوانب مثل الرعاية الصحية الشاملة، تيسير الوصول إلى القرار والتأهيل القانوني أيضا، بالإضافة إلى دعم المناصرة الذاتية، بالإضافة إلى الرياضة والفنون والإعلام وكأدوات للتغيير والتأثير والتمكين وبناء المجتمعات. ويمكن ركزنا على حتى أن كيف تكون المجتمعات دامجة ويكون المجتمع للجميع.
نعم، الاهتمام بفئة ذوي الهمم مو بغريب عن دولة الإمارات. وين وصلنا اليوم في مجال التمكين؟
يمكن احنا في الدولة سباقة ولها عمل ريادي في المجال لذوي الإعاقة وحتى كمجال حقوقي وإنساني. يمكن اللي يثبت كلامنا هو اختيار الإمارة أو اختيار الإمارة في دولة الإمارات، تعتبر الدولة العربية الوحيدة اللي تم اختيارها من قبل منظمة الاحتواء الشامل لإقامة هذا المؤتمر، وكان المؤتمر نحن الاحتواء. فمثل ما قلت تعتبر الدولة العربية الوحيدة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا مثل ما قلت يثبت دورنا الريادي للمجتمعات الدولية حتى دور الإمارات. يمكن كثير من المشاريع اللي تبنتها مؤسساتنا في الدولة منها تمكين المناصرين الذاتيين وتدريبهم على مهارات التأثير وصنع القرار، هذا اللي جعلنا احنا نتخذ مثل هذه الخطوات ونكون على جاهزية في استقبال مثل هذه المؤتمرات. يمكن وصلت موضوع على قضايا الإعاقة الذهنية من منظور حقوقي وإنساني وعالمي أيضا، وعرضنا تجارب الملهمة للمناصرين الذاتيين من مختلف العالم. مثل ما ذكرت مسبقا شاركونا أكثر من 72 دولة مشاركتنا، ويمكن كانوا أكثر حتى من 72 دولة. تطرقنا يمكن ثبتنا حتى يمكن اللي فاجأ الدول هذه اللي مثل ما قلت فيه كانت دول أوروبية، دول من شمال أفريقيا، يمكن اللي جذبهم من خلال الورش اللي قدمت تطوير السياسات والإجراءات الداعمة لذوي الإعاقة في دولة الإمارات. يمكن الحمد لله احنا كنا سباقين في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال التمكين والاحتواء عن الدول الباقية اللي كانت موجودة، وكان ويمكن سلطنا الضوء عليها كثير كيف تمت، شو دور الحكومات، شو دور المؤسسات، فكان جدا الورش مثمرة للأمانة.
نعم جميل. دور مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية في تطوير البرامج التعليمية والتأهيلية وإدارة مؤتمرات علمية متخصصة في تأهيل ذوي الهمم.
صحيح، يمكن احنا المدينة سباقة في عمل مثل هذه المؤتمرات، فكل سنة المدينة لها مؤتمر. يمكن السنة الماضية كان المؤتمر عن الرياضات المعدلة لذوي الإعاقة، ولاقى استحسان الجميع، وكان المؤتمر الأول من نوعه، وقبلها بعد كانت أيضا المؤتمرات الخاصة بالمتلازمات النادرة. فهو مش شيء جديد على المدينة تقدمها مثل هذه النوعية من البرامج أو المؤتمرات اللي تخدم ذوي الإعاقة بمختلفاتها، سواء كان ذوي إعاقة ذهنية أو اضطراب طيب واحد أو غيرها من الإعاقات. المجال هذا موجود في المدينة، ويمكن لكن الاختلاف في هذا العام هو الكونغرس العالمي اللي استضاف ذوي الإعاقة من جميع أنحاء العالم تحت منصة واحدة، تبادلوا فيها آرائهم أفكارهم، مثل ما قلنا عرضنا تجاربهم. فكان يمكن هذا الحدث المغاير أن نجمع في دولتنا في إمارتنا هذا الحدث العالمي.
الحمد لله رب العالمين، نحن نقول على نعمة الإمارات، ونحن نقول قواكم الله وبيض الله ويوهكم على كل الأمور اللي تقوموا بها في صالح المجتمع، في صالح حقوق الإنسان، الصحة، التعليم والسياسات الاجتماعية.
الحمد لله،
طول عمرك.
هذا الشيء اللي ثبت أيضا من خلال التوصيات الأخيرة اللي تناولتها محاور المؤتمر. احنا نقول فعلا الحمد لله تحت قيادة رشيدة والدولة ما مقصرة، ومثل ما قلت ثبتت في الأمور، ثبتنا هذه الأمور من ناحية حتى علمية ومنهجية موجودة تطبيقية، ثبتناها لجميع اللي كانوا موجودين الأفراد وأمام مستوى العالم، عرضنا تجربة دولة الإمارة.
الحمد لله رب العالمين، بيض الله ويهكم. أنا أشكر مداخلتك ويانا دكتورة، بيض الله ويهج وما قصرتي. يا مرحبا. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة أسمى الدرمكي، مدير فرع مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية تشلبة، نائب المدير العام في الفروع الوسطى والشرقية. نحن نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإمارات، وهذا الشيء مو بغريب علينا، اللهم لك الحمد، أن تستضيف إمارة الشارجة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات مؤتمر نحن الاحتواء. والحمد لله رب العالمين، دائما الإمارات سباقة أنها تحتوي العالم، ونحن احتوينا العالم اللهم لك الحمد، مب اليوم وأمس، نحن لنا سنين محتوين العالم. والدليل أن نحن عندنا أكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات، فاللهم لك الحمد. نحن نقول على نعمة دولة الإمارات، على قيادتنا الرشيدة، ونحن نقول يا رب الديم علينا نعمة الأمن والأمان، وتحفظ ولاة أمرنا من كل شر يا رب العالمين. نحن بعدنا إن شاء الله مستمرين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسه.
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. خلصت إدارة مكتبات الشارجة العامة تجهيزات الفعاليات معرض التخصصات في نسخته السابعة تحت شعار المهارات المستدامة مفتاحك للنجاح في عالم دائم التغيير. وهذا من يوم 22/9 لين 25/9 الساعة 9 الضحى لين الساعة 1 القايلة في مقر هيئة الشارجة للكتاب. مسوين مستمعينا مكتبات الشارجة مسوية هاي الفعالية اللي هي يقصدوا بها أو مخصصينها حق الطلاب أنهم ينعطون فرصة يستكشفون التخصصات الأكاديمية والحياة الجامعية، وأنهم يعرفون شو التخصصات اللي يبون يختارونها. خص في طلاب هل هم يعزرون عليهم تبون الصدق أنهم يختارون التخصص الفلاني، وهو الصبي هذا ما يبى أو البنية هاي ما تبى، ما لها ميول في هذا التخصص، ما تعرف له. وايد قصص تبون الصدق من هذا الموضوع. وأنا أعرف شخصيا الناس أن هل هم جبروهم يدخلون تخصص معين، والعيال هذيلة درسوه سنة والسنة الثانية ما قاموا يسيرون الجامعة. شوفوا شو يسوون، لأنهم ما بيايزلهم التخصص لكن هل هم جابرينهم عليه. بس صدقون أن الصبي كان يسرح الصبح، توعي أمه تقول كان يسرح ويسير على أساس أنه ساير وين؟ الجامعة. ويوم قات وقت العطنة رد، وأنا قالت أتحرى وين؟ في الجامعة. يوم قالت سنتين كمل على هالشلة، خلاف ياها، قالها أنا ما أقدر أكمل هذا التخصص، أنا ما شفت عمري فيه وأنا ما أحبه، أنا أبغي التخصص الفلاني وانتو جبرتوني على هذا التخصص. انصدمت لم تبون الصدق أن سنتين قالت لرم تكذب علي سنتين، قالها ما بغيت أني أنا أكسر بخواطركم ولا بغيت أني أنا أزعلكم يعني، لكن أنا هذا ما بيايزلي. قالت له ليش ما رمست؟ قالها لأنكم بتجبروني أني أكمله لو رمست، وما كمل. لهل كسروا بخاطر هذا الصبي؟ أنتوا بس صدقون أنه ما كمل الجامعة، ظهر من الجامعة، مو لي ظهر، عاف الجامعة بكبرها، لأن هل جبروا على هالتخصص؟ ما خلوا يشوف شو هو يبى من التخصصات. لو مخلاي الصبي هذا يسير الجامعة ويشوف ميولي، يرب مثلا يشوف هذا التخصص يناسبه، التخصص هذا شو من مواد فيه، هل هالمواد تناسبه هو كطالب، هل هو بيقدر يجيب التقدير اللي يعني يدخله في مجالات ثانية، ولا أنه ما بيفلح. اللي قال لك أنا هل يجبروني أني أنا أدخل هندسة، والثاني اللي قال أنا هل يجبروني أني أنا أدخل طب، لكن أنا ما بميولي طب، أنا مثلا ميولي إعلام، أنا ميولي علاقات عامة، شو ما كانت من التخصصات. مكثرهم أقولكم، مكثرهم العيال اللي هل هم يجبروهم أنهم يدخلون التخصصات اللي هم ما يبونها، لأن هل هم يبونها؟ ليش هل هم يبونها؟ هني السؤال، ليش هل هم يبون التخصص الفلاني؟ تدرون ليش؟ عشان يقولون قدام العرب نحن ولدنا ونحن بنتنا تخرج من التخصص الفلاني، نحن بنتنا مهندسة، نحن بنتنا دختورة. زين بنتك دختورة يمكن كانت تغش، ولا ولد كان يغش ما فلحوا، تراهم سايرين غصبا عنهم. وصدقوني وهذا اللي حاصل، أنهم العيال هذيلة يوم يتخرجون يتوظفون في وظائف ثانية غير التخصص اللي هم متخصصين، لهل هم جابرينهم أنهم ياخذونه. شوفوا لين وين وصلنا، الوقت مبهول أولي أن العيال يتقبلون اللي يقولون هل هم وبيمشون فيه، الوقت تغير. فنحن لازم أن نحن نخلي الحوار هذا بيننا وبين عيالنا، قدامك الحياة، نحن وصلناك لين هالمرحلة، الحين أنت عليك أنك أنت تكملها. أما أني أنا حتى في اختياراته الأكاديمية أتدخل فيها، أنا ما سويت شيء، باكر هذا كيف أنا بأتشل عليه بيفتح بيت وبيدير عائلة وبيكون مسؤول عنها؟ بيقول لي شو أسوي؟ أنا هاي الساعة مو متفيجة، مالي بارض، أنا مالي بارض العمري هاي الساعة. والله لي بارض لك أنت، بقول لك والله حط الشيء الفلاني وسوي الشيء الفلاني، أقول حق للحرمة الشيء الفلاني شيء الفلاني، والصبي هذاك يجيب لي الشيء الفلاني. ما سويت شيء أنا، أبوني شالتنكم اليوم أنتوا صغار، بعدني بشلكم أنتوا وهلكم وعيالكم. فخلوهم يختارون التخصص اللي هم يبونه. فنحن بنعرف أكثر مستمعينا عن إدارة مكتبات الشارج العامة وتجهيزات الفعاليات معرض التخصصات، ويا الأستاذة منى ساعد تنفيذي فعاليات وبرامج. مرحبا يا أختي منى.
حياك الله.
حييك ويبقيك، إيش حالك؟ عساك بخير.
تمام الحمد لله، الله يسلمك.
طول عمرك. لو تعطينا أو المعرض إحنا نقول يعطي الطلاب فرصة استكشاف للتخصصات الأكاديمية والحياة الجامعية، كيف نحن نساعد عيالنا في أنهم يختارون التخصص الصحيح بدون ما نأثر عليهم؟
تمام إن شاء الله. طبعا إحنا في مكتبة الشارجة العامة نؤمن بأن دور المكتبة ما يقتصر على القراءة. من هنيتنا فكرة معرض التخصصات الجامعي، وهذه إن شاء الله تكون النسخة السابعة. فكرتنا فيها أن نساعد الطلاب أن نفتح لهم الأبواب بطريقة مباشرة، يشوفون شو الجامعات والكليات المتاحة في الدولة، ويتعرفون أكثر على الحياة الجامعية وتفاصيل الدراسة. بعد بيمنحهم هالشيء صورة أوضح عن شو يتوقعون في سوق العمل مرتبط بكل تخصص. وطبعا هدفنا ونساعدهم ونوعيهم أكثر بشو التخصصات اللي مطلوبة خلال الفترة القادمة في سوق العمل، ويعطيهم أكثر خلينا نقول ثقة في اتخاذ القرارات هاي المصيرية اللي تتعلق في مستقبلهم الأكاديمي وحتى حياتهم المهنية. وبهالطريقة صراحة احنا حابين دائما في مكتبات الشارقة العامة ان نساعد ان نكون جزء من صناعة قرارات المستقبل اللي طبعا عيالنا الطلاب.
نعم، أبرز الفعاليات اللي بيشملها هذا المعرض؟
المعرض إن شاء الله هالسنة بيضم أكثر من 15 جلسة وورشة تفاعلية. بنطلق لمواضيع مختلفة، منها كيف استراتيجيات المنح الدراسية، كيف يقدرون يختارون تخصصهم الجامعي بثقة، شو دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وشو الاستراتيجيات اللي يحتاجون يعرفونها عشان التفوق الأكاديمي. وطبعاً عندنا أكثر ورش أخرى تخص المهارات الشخصية اللي تساعدهم مثل القيادة، تنمية مهارات النجاح الأكاديمي، وصقل القدرات المستقبلية.
نعم، في رأيكم كأهالي هل لازم نوجه عيالنا في اختيار التخصص اللي نشوفه مناسب حتى لو كان مو بيايزلهم، أو أن نحن ندعمهم يختارون التخصص الأنسب حتى لو نحن ما كان يايزلنا؟
بالفعل نحن فكرتنا إن شاء الله في معرض التخصصات أن نحن نساعد الأهالي وفئة الطلاب المرحلة الثانوية أنهم يشوفون شو متطلبات سوق العمل وشو التخصصات المتاحة وشو ميولهم هم. فبالنسبة لنا إحنا أولياء الأمور ومعلمين ومرشدين حتى الأكاديميين هم يعتبرون شركاء أساسيين في توجيه الطلاب في صنع القرار، بس طبعا بيكون القرار النهائي أكيد للطالب، بس نحن نعتبرهم دائما هم جزء أساسي من توجيه الطلاب في صنع القرار، وهذا هو اللي احنا نستهدفه في معرض التخصصات الجامعي في التنوع من الفئات المستهدفة عندنا. احنا الفئة الرئيسية عندنا تعتبر طبعا طلاب المرحلة الثانوية، لكن عندنا ايضا طلاب المعاقين، طلاب المنازل ضمن مرحلة برامج المحو الأمية، وطلبة اللي بعد حابين يكملون دراساتهم العليا، وبالإضافة أكيد الأولياء الأمور معلمين ومرشدين اللي هم بيكونوا الجزء الأساسي في توجيه الطلاب في صنع القرار. وهذا طبعا يعكس فكرة المعرض تكون مبادرة مجتمعية نشمل فيها البيئة المحيطة طبعا بالطالب.
نعم، شو هي المعايير الصحيحة لاختيار التخصص المناسب، ومنها اختبارات قياس الميول الأكاديمية والمهنية؟
بالضبط. نحن إن شاء الله في معرض تخصصات هالسنة بيكون عندنا أكثر من 20 جامعة وكلية ومؤسسة تقدم مختلف التخصصات ويتعرفون فيها الطلاب على مختلف التخصصات. ومن ضمن طبعا المعرض عندنا ورش وتفاعلية والبرامج اللي ذكرتها، بالإضافة إلى إحنا عندنا بديناها من السنة اللي طافت فكرة الاختبار. الاختبارات اللي نسويها هي تكون اختبار ممنهج ومدروس من أشخاص مختصين، بحيث أن نعطي الطلاب فكرة أن شو هي ميولك أو شو الأشياء اللي أنت تحبها وكيف نقدر ان نوازنها مع موضوع شو التخصصات اللي متوقع انك تشتغل تدخلها او وشو ايضا الوظائف اللي تتوقع انها تقدر تدخلها بناء على اهتماماتك والميول اللي انت تحبها الاكاديميه.
نعم نحن نقول الله يوفق عيالنا ويسخر لهم ان شاء الله الشيء الطيب والشيء العدل ويلهمهم رشدهم انهم يختارون الشيء الانسب لهم. نحن نشكركم كاداره مكتبات الشارجة العامة على الفعاليات اللي تقوموا بها، بيض الله وجوهكم وما قصرتوا.
مشكورين ويعطيكم العافيه، وطبعا نرحب الجميع ان يتواجدون ان شاء الله في معرض التخصصات الجامعي بيبدا من تاريخ 22 ل 25 سبتمبر، وحياكم الله.
بيض الله وجوهكم، الله يحييك ويبقيك.
يا
مرحبا. مستمعينا كانت ويانا الأستاذة منى ساعد تنفيذي فعاليات وبرامج. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع يهمكم الناقشة ويضيوفنا ليكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي مان الله.
من داخل البيت.